بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع، ألقاه فضيلة الشيخ يحيى بن علي النهاري حفظه الله تعالى بجامع العيداب بالحق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على هذا اللقاء، وأسأل الله أن يجعله لقاءً مباركاً، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. وصلنا في كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع إلى قوله صاحب المتن: باب مسح الخفين. والمسح على الخفين مشروع، وجاء فيه تواتر، وقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: 37 نفساً يروون المسح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال القائل: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتاً واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين، وهذه بعضه. فهو من المتواتر، الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجعل الإيمان به من السنة ومن أصول أهل السنة، لأنه أنكر من أنكر هذا المسح، وذلك بناء على اعتقاد ونفي ذلك، معتقدين نفيه، كما يفعل الرافضة. ولذلك وضع أنه من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بمشروعية المسح على الخفين، وأن المسح على الخفين جائز وأنه مشروع، وفعله النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك حكي هذا، مع أنه من مسائل الفقه في مسائل الاعتقاد، إلا عندما أنكر من أنكر المسح على الخفين. لذلك جعلوا السلف الصالح رضوان الله عليه من العقيدة المسح على الخفين. وذكرنا أنه تواترت به الأحاديث، وذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن 37 نفساً يروون المسح عن النبي صلى الله عليه وسلم، من الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وهو رخصة وأفضل من
باب مسح الخفين وغيرهما.
قال: باب مسح الخفين وغيرهما بالحوائط، وهو رخصة وأفضل من غسل، ويرفع الحدث، ولا يسن أن يلبس للمسح، يجوز يوما وليلة.
قال رحمه الله تعالى: باب مسح الخفين. الخفين وغيرهما من الحوائل، أي وما يقاس على الخفين من الجوانب والجوانب وغيرها مما يسمى أو ما يسمى اليوم بالبوت وغير ذلك، كل هذا بمعنى واحد لا بد أن يكون ويشترط فيه أن يكون ساترا لمحل الفرض، أن يكون ساترا لمحل الفرض. قال رحمه الله: وهو رخصة، وهو رخصة، وأفضل من غسل. أما من ناحية الأفضلية فليس على إطلاقه، لا، لكن بناء على وضعه، فإن كان هو لابس الخفين أو الجوارب أو نحوهما فالأفضل في حقه المسح، لكن بشروطه. وأما إذا لم يكن لابسا فالأفضل في حقه الغسل. إذن لا نأتي مباشرة ونتقصد ونقول المسح أفضل، لا، إنما هو على الحال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم على حاله غسل رجليه، غسل قدميه، ومسح بناء على وضعه على حاله عليه الصلاة والسلام. فالأفضلية بناء على الحال، فمن كان حاله لابسا الخفين فالأفضل في حقه أن يمسح ولا ينسح لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إن لم يكن لابسا لا خفين ولا غيرهما فالأفضل في حقه أن يغسلهما، ولا نقول له الأفضل أن تلبس الخفين أو الجوارب ونحوهما ثم تمسح، لا، إنما هو على الحال الذي هو عليه. نعم. فقال رحمه الله: وهو رخصة، وهو رخصة، وأفضل من غسل. قال: ويرفع الحدث. إذن هو يرفع الحدث، إذا مسح على الخفين فإنه يرتفع حدثه. ومعنى يرفع الحدث هذه بمعنى أن له أن يصلي به بهذا الوضوء الذي توضأ وبهذا المسح، أن يصلي به ما شاء من الصلوات. هذا معنى قوله رحمه الله أنه يرفع الحدث. وأما لو كان مبيح كما هو التيمم مبيح وليس رافع، فمعنى ذلك أنه إذا صلى به الظهر فإنه هذا على المذهب لا يصلي به العصر، وإذا صلى به مثلا نوى به نافلة فلا يصلي به فريضة. هذا المفهوم لماذا قال رحمه الله ويرفع الحدث بناء على ذلك. إذا يرفع الحدث يدل على أنه كالوضوء وكالغسل، كغسل على غسل القدم. وهذا هو الصحيح الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أنه مسح على وصلى به الصلاة الصلوات. نعم. قال عليه السلام. قال رحمه الله أيضا: ولا يسن أن يلبس ليمسح. ليس هناك سنة، نعم، يعني ليس هناك سنة أن يلبس على من أجل أن يمسح، قال هذه سنة، لا، لا يسن ذلك. إنما الأفضل والمشروع في حقه على حاله هو، فإن كان لابسا فالحق في المشروع والأفضل في حقه أن يمسح. وأما إن لم يكن لابسا فلا، يعني لا يسن له أن يلبس ليمسح. نعم.
قال: يجوز يوما وليلة لمن
هذا في مدته بدأ رحمه الله تكلم عن المدة التي يمسح عليها، التي يمسح على الخف والجوارب ونحوها. نعم.
قال يجوز يوما وليلة لمقيم ومسافر لا يباح له القصر ولمسافر سفر يبيح.
نعم. انظر قال رحمه الله ويجوز يوما وليلة، إذن هذا لمن؟ قال المقيم. ويوم وليلة متى يبدأ؟ اليوم يبدأ، هل هو يبدأ من الحدث أم يبدأ من اللبس أم يبدأ من المسح؟ اليوم انظر في ثلاث أشياء، هل يبدأ من اللبس إذا لبسه صلاة العشاء اليوم ويكون يوم وليلة يعني 24 ساعة في وقتنا إلى مثل هذا الوقت، أو أنه يبدأ من الحدث لبس ثم حدث بعد ذلك حدث مثلا أحدث الساعة العاشرة، نقول من الساعة العاشرة إلى الساعة العاشرة غدا، أم أنه من المسح وبدأ المسح مثلا قبل صلاة الفجر، لصلاة الفجر مسح لصلاة الفجر. إذن هذه الثلاثة، إذن إذا قلنا يوم وليلة عرفنا الوقت أنها 24 ساعة بكلامنا الحاضر وبتوقيتنا الحاضر، لأن اليوم المقصود به النهار، إذا أطلق في الشرع اليوم فهو النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو اليوم. والليل والليلة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، إذن 24 ساعة بما بلغتنا في الحاضر في هذا الوقت نقول 24 ساعة. نعم. قال رحمه الله ويجوز يوما وليلة لمقيم. ها أول من هو الذي يجوز له اليوم والليلة؟ المقيم، لحديث علي رضي الله عنه المسافر ثلاثة أيام، يمسح المسافر ثلاثة أيام والمقيم يوم وليلة، المسافر ثلاثة أيام لليالهم والمقيم يوم وليلة. قال المقيم أولا. ثانيا مسافر لا يباح له، لا يباح له ماذا؟ هذا مسافر لكن لا يباح له ماذا؟ الرخصة. يعني هذا المذهب يقول أن المسافر سفرا معصية فإنه لا يترخص برخص السفر، لا يترخص برخص السفر. المسافر هو الثلاثة أيام، لكن لأن هذا المسافر لا يباح له السفر، السفر لا يباح له لأنه سفر معصية فيعامل بنقيضه، فلا يترخص. المسافر المعصية لا يقصر كما هو في المذهب ولا يجمع ولا ليس له رخص السفر، هذا في المذهب، فلا يستبيح به الرخص، هذا المسافر مسافر سفر معصية. أما من كان سفرا مباحا أو سفر طاعة فإن له أن يترخص. لكن الصحيح أن كل مسافر فإنه يباح له أن يترخص، وهذا يقصد الله سبحانه وتعالى، ولا دليل على تخصيص، الذي خصص يأتي بالدليل، هذا مسافر ورخص الله عز وجل ذلك، ولما تحجر واسعا، ولما يحجر واسعا. فالمسافر مسافر سواء سفر مباح أو سفر غيره يعتبر له حكم المسافر، له حكم المسافر. قال رحمه الله تعالى لمقيم ومسافر لا يباح له، لا يباح له القصر، لا يباح له القصر. نعم. إذن هذا هو الذي له يوم وليلة. تفضل شيخ.
قال ولمسافر سفرا يبيح القصر ثلاثة أيام بلياليها.
نعم. إذن هذه، أما المسافر سفرا يباح له القصر فيه بمعنى أنه لا يكون سفر معصية فإنه له أن يعني يمسح على الخفين 3 أيام بلالها.
حديث علي يرفعه للمسافر 3 أيام بلياليهن وللمقيم يوم وليلة، رواه مسلم.
نعم، إذا المسافر هذه محددة 3 أيام بلياليهن، والمقيم يوم وليلة، ولا ينزع إلا من حدث، لا ينزعهما إلا من حدث. نعم.
ويخلع عند انقضاء المدة.
إذا متى يخلع ومتى ينزع الخفين والجوربين؟ أولا عند انقضاء المدة، إذا انتهت المدة خلع وغسل، وإذا شاء أن يعيدهما له ذلك، له ذلك. المهم أن يبطلهما بعد طهارة غسل، بعد طهارة غسل. نعم.
فإن خاف أو تضرر رفيقه بانتظاره تيمم، فإن مسح وصلى أعاد.
قال رحمه الله تعالى: هنا مسألة، ويخلع عند انقضاء المدة، هذا يجب عليه. فإن خاف، خاف على نفسه أنه عندما يغسل قدميه أنه يتضرر، أو خاف هلاكا، أو تضرر رفيقه بانتظاره أنه لو سوف يذهب إلى الماء ويأتي الماء بعيد، وربما الرفقة يعني تضرر بانتظاره، إذا في هذه الحالة حكمه حكم فاقد الماء، يتيمم. ما نقول له لا امسح، لا نقول له تيمم لأنه فاقد الماء. فإن مسح على الخفين وأصلى أعاد. لماذا؟ لأنها انتهت المدة، ما يجوز له المسح في هذه الحالة. إذا انتهت المدة انتهى، لا يصح له المسح، بل يجب عليه أن يغسل رجليه قدميه، لا يجب عليه أن يغسلهما. نعم.
قال: وابتداء المدة من حدث بعد.
إذا متى تبدأ المدة؟ المصنف رحمه الله مذهب من ماذا؟ من حدث. أي نعم، تفضل.
قال:
وابتداء
المدة من حدث بعد لمس على طاهر
العين. إذا أولا متى تبدأ المدة؟ قال رحمه الله تعالى: من حدث، بعد لبس على طاهر. إذا لبس الخفين، إذا لبس الخفين وأحدث فإنه تبدأ المدة. هنا هذه يعني البداية، أنت تحسب من متى اليوم والليلة، 24 ساعة متى تحسبها؟ المذهب يقول من حدث، متى حدث؟ أحدثت بعد لبس، هنا احسب 24 ساعة. هذا ما ذهب إليه المذهب. ومن العلماء من يقول بعد لبس، يعني يقول ماذا؟ من بعد ما يلبس، أول ما يلبس الخفين أو الجوربين يبدأ. لكن الصحيح من أقوال العلم أنه يبدأ من أول مسح، من أول مسح. فهذا اختيار شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، أنه يبدأ من أول مسح، فمن أول مسح يحسب 24 ساعة. إذا ابتدأ من الساعة 10 أو مسح الساعة 10 إلى الساعة 10 من غد 24 ساعة إن كان مقيما، وإلا 72 ساعة إن كان مسافرا. إذا يبتدي للعلماء فيها 3 أقوال، منهم من قال من المسح، من اللبس يبدأ، ومنهم من قال من الحدث، ومنهم من قال من المسح. والصحيح والله أعلم من أهل العلم أنه يبدأ من المسح، يبدأ من المسح.
قال: فلا يمسح على نجس ولو في ضرورة، ويتيمم معها المستور المباح، فلا يجوز المسح على مقصود ولا على حرير.
طيب، ذكر رحمه الله تعالى من حدث بعد لبس على طاهر، إذا ماذا؟ أن يكون من بدأ يصف رحمه الله تعالى الجوربين، ما كيف هما وما هو شروطهما وما هو الشروط. في الخفين والجوارب ونحوهما مما تستر القدمين. فبدأ رحمه الله أولا ذكر شرط وهو الطهارة، أن يكون الخفين طاهرين، أن يكون الخفين أن يكون الخفان طاهرين، طاهرين العين بمعنى لا يكون نجسا، لا يكون نجس العين. مثل مثلا من يرى أن جلود الكلاب نجسة العين، فهذا مصنوع من جلود كلاب، فهذا ماذا؟ نجس العين، هذا ما نجس العين. كمثال ضربنا هذا مثال، فلا بد أن يكون طاهر العين. إذا الخف يكون طاهر العين ليس بنجس، نعم، فلا يمسح على نجس نجس العين. إذا هذا شرط أول. نعم تفضل شيخ.
قال ولو في ضروره،
لو كان هناك ضروره، حتى ولو ضروره وضروره، وهذا لا بد ان يعني لا يستطيع المشي الا به، في هذه الحاله يفعل ماذا؟ كما ذكر رحمه الله تعالى، يعني بمعنى انه لا يستطيع ان يغسل قدمه، وانه يتضرر بغسل قدمه، وما في الا هذا نجس العين. أيوة، ولو في ضرورة. طيب لو كان هناك ضرورة ماذا يفعل؟ ما يمسح عليه، ما يمسح على الجورب نجس العين، بل كان معدوم يعتبره، فإن كان يتضرر بغسل قدميه ينتقل إلى ماذا؟ إلى التيمم، يتيمم، يتيمم. نعم.
فلا يجوز المسح على مقصور ولا على
حريم. قال رحمه الله ولو في ضرورة يتيمم معني مستور، مستور ماذا؟ مباح، يتيمم معها لمستور مباح، بمعنى قال رحمه الله تفضل.
ولا يجوز المسح على مقصوب ولا على حرير لرجل.
نعم، إذن لابد أن يكون مباح، ومعنى أنه إذا غير مباح كما ذكر رحمه الله تعالى أمثلة عليه، أمثلة عليه، منه ذكر المقصود أن يكون الجورب مقصود أخذه أو سرقه، أو أن هذا المقصود الجوارب من حرير، هذه الجوارب من حرير، أو أن هذا القدم من ذهب مثلا، هذه قدم من ذهب أو من فضة، فهذا قال رحمه الله تعالى لا يجوز المسح على مقصوب ولا على حرير لرجل، بما لأن المرأة إن كان الجوارب من حرير لا بأس، لأنه يجوز للمرأة، المرأة يجوز لها أن تلبس الحرير، لكن الرجل لا. طيب ما هي العلة؟ ما هي العلة؟ وما هو السبب الذي عللوا به التحريم أنه لا عدم جواز المسح على الخف المصنوع من الحرير للرجل وعلى الخف المقصود؟ فقال
لأن لبسه
معصية فلا تستباح به الرخصة. نعم، إذا هذه علة التعلل بهذه العلة أنه لبسه معصية، أن لبسه معصية، لبست هذا الذي من ذهب أو هذا من حرير الرجل أو من أو مقصوب أو مسروق فلا تستباح به الرخص. لماذا؟ لأن لبسه معصية. إذا العلة لأن لبسه معصية، وما هي النتيجة من ذلك؟ أنها لا تستباح به الرخصة. هنا النهي وقع على ماذا؟ على أمر خارج. فالصحيح من أقوال أهل العلم أن المسح يصح، ولكنه آثم بماذا؟ بمعصيته، آثم بغصبه، آثم بسرقته، آثم بلبسه الحرير، آثم بلبسه الذهب والفضة. إذن هو أما من ناحية المسح فصحيح، لكنه آثم بمعصيته. نعم.
قال
إذن هذا الشرط الثالث من شروط الخف الذي يجوز المسح عليه، قال رحمه الله: أن يكون ساترا للمفروض، أن يكون ساترا للفرض. المفروض معناه أن يكون القدم مع الكعبين، القدم مع الكعبين. الفرض الذي يجب عليك أن تغسله في رجليك ما هو؟ أن يكون القدم مع الكعبين، لا بد أن يكون ساترا لهما، لا بد أن يكون ساترا لهما. هذا الشرط الثالث ستر. طيب، فإذا كان أقل كما سيأتي أنت الله حتى تفضل شيء.
قال: ساتر للمفروض ولو بشده أو شده كالزقول الذي له ساق وعرض يدخل بعضها في بعض فلا يمسح فيما لا يستر،
يعني بما يشد به. أحيانا يكون بعض الجزم وكذا يكون معها مثل لا تثبت بنفسها إنما بربطها، هذا معنى كلام رحمه الله: كالزرقول الذي له ساق وعرى يدخل بعضها في بعض. نعم.
قال: فلا يمسح ما لا يستر محل الفرض.
إذا لا يمسح ما لا يستر محل الفرض، إذا لا بد أن يكون ماذا؟ ساترا لمحل الفرض. طيب، فإن لم يكن ساترا لمحل الفرض لماذا؟ قصير مثلا، كان قصيرا طفل كيف مبروك طفل. أيوه.
قال: فلا يمسح ما لا يستر محل الفرض لقصره أو سعته أو صفائه أو خرقه.
إذا نعم، أول شيء ما لا يستر محل الفرض لقصره كان قصيرا، فهذا لا، هذا ما يجوز، لأنه ما يصلح أن ما كان مكشوفا، ما كان مكشوف محل الفرض فالواجب فيه ماذا؟ الغسل. وما كان مستورا من محل الفرض فالواجب فيه المسح. طيب، فإذا كان جزء منه مستور وجزء مكشوف فلا يصح أن نقول نغسل ونمسح، فالصحيح أنه ماذا؟ لا يجوز المسح عليه، بل يجب الغسل عليه فيه في هذه الحالة، ويجب عليه خلاص يا عبد. أيوه.
ويصغر حتى موضع الخرق،
قال: لقصره أو سعته. من وسعه ماذا؟ أن محل الفرض يعني واسع، بحيث أنه لو مشى فيه فيخرج محل الفرض، لا يكون ماذا؟ مستورا. فإذا مشى خرجت كعبه وأخر رجله لوسعه. نعم. أو صفائه، أو صفائه بمعنى أن يكون ماذا؟ شفاف. إذا رأيته إذا يعني بحيث أنه يكون ماذا؟ أنك ترى محل الفرق، ترى رجليه في هذه الحالة. إذا كان بهذه الطريقة أن يكون ساترا، ولكن لأنه شفاف ف يعني القول في قال أهل العلم أن القول الصحيح من أقوال أهل العلم في ذلك أنه لا بأس لذلك، أن يكون لو كان شفافا ترى آثار، بس أهم شيء أن يكون ماذا؟ أن يكون يعني يستر محل الفرق، أن يكون ساترا محل الفرق، أما أن يكون شفافا فلا بأس بذلك. نعم. أو خرق فيه، خرق فيه، ونعلم أن الصحابة رضي الله عنهم فقراء، وتأتي أنها مخرقة، فإذا كان خرق بسيط بحيث الخرق بحيث يبقى معه أنه اسمه خف فإنه يمسح عليه. أما إذا أصبح مخرقا بحيث أنه لا يعتبر ولا يعرف عرفا عادة، أن هذا إذا رأى الناظر إليها رأى أنه خف، في هذه الحالة لا يجوز المسح عليه. نعم. قال رحمه الله: أيوه.
قال: ويصغر حتى موضع الخرز،
يعني يقول خر إذا كان حتى ولو صغر هذا الخر. نعم.
قال: فإن
فضل
ولم يبلغ منه شيء جاز المسح عليه.
نعم. احنا ذكرنا أن الخر إذا كان بحيث أنه يبقى معه لأن الصحابة رضي الله عليهم يعني فيهم الفقراء، وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه خصص، وهنا يعني يخصص بلا دليل الذي فيه خرج، لكن يبقى اهم شيء ان يبقى في الاسم الخف او الجورب. اما اذا رؤي هذا ليس الخف، هذا مقطع انتهى، هذا ما يصح، ما يعني يمسح عليه. إذن هذا الشرط الرابع. نعم.
قال يثبت بنفسه.
أن يثبت بنفسه. أن يثبت بنفسه، هذا الشرط الرابع. نعم.
فإن لم يثبت إلا بشده لم يجوز المسح عليه، وإن ثبت بنعليه مسح إلى قبعهما ما دامت مدته.
يعني أهم شيء أن يكون يغطي محل الفرق. فإذا لم يثبت بمعنى أنه ينزل إلى أن يتوارى ولا يستر محل الفرق، فهذا لا يجوز المسح عليه، لا يجوز المسح عليه. طيب، فإن لم يثبت إلا بشده لا بأس، يشد بذلك ويربط، إن كان يثبت بشده لا بأس، أهم شيء أن يثبت. أما إذا كان لا يثبت البتة فعند ذلك نعم أنه لا يجوز المسح عليه. تفضل.
ولا يجوز المسح.
وإن ثبت من عليه، إذا كان يثبت من عليه لا يثبت إلا من عليه لا بأس، فالنبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين ومن عليه، إذا كان من عليه يثبت بهما لا بأس ويمسح عليهما جميعا. نعم.
قال ولا يجوز المسح على ما يسقط من
خفين. طيب، قال وإن ثبت من عليه مسح إلى خلعهما ما دامت مدته. نعم. ولا يجوز
المسح في على ما يسقط من خف.
على من؟ على ما يسقط من خف. ايوه.
بيان بظاهر.
اي تفضل.
لا يجوز المسح على خف لب متابعه المشي فيه ربما.
نعم، هذا معنى ان يكون يعني يمكن متابعه المشي فيه ربما. اما اذا كان لا يمكن متابعه المشي فيه، العرف الان لو اتى يريد ان يمشي فلا يستطيع المشي بهذه الجوارب، إذا مشى لم تثبت بنفسها سقطت، أو مشى عليها أو مشى بها بخف وسترى لم يستر محل الفرض، في هذه الحالة لم يجوز المسح على الخف في هذه الحالة. إذن لابد أن يكون يتابع، يمكن متابعة المشي فيه، يمكن متابعة المشي في عرفان.
قال الإمام أحمد ليس في قلبي من المسح شيء في 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. نعم.
قال وجور
هذا في مشروعيته وأنه مشروع. نعم. الآن بدأ انتهى من الخفين، الخف بدأ يتكلم عن ما يكون بنفس حكم الخف.
هو ما
يلبس في الرجل
على
هيئة وجورب صفيق، وهو نعم لا بد اشترط في الجورب أن يكون ماذا؟ صفيق. أما الرقيق فرأى المصنف رحمه الله أنه لا يمسح عليه، الرقيق لا يمسح عليه. يعني الآن عندما تكون جوارب شفة رقيقة عند ذلك يقول كان التي تبين يعني الجسم في هذه أو القدر، يقول أنها لا يجوز مسح عليه، هذا معنى. لكن الصحيح والله أعلم أن أقوال العلم أنه جائز عليه. نعم. نعم.
قال وهو ما يلبس
بالرجل
على
هيئة
الخف
بغير
الجلد، لأنه صلى الله عليه وسلم مسح على الدوربين والنعلين، رواه أحمد وغيره وصححه
الترمذي. نعم. إذا هو قال رحمه الله تعالى يعرف ما هو الجورب، قال هو ما يلبس بالرجل. هلا مثل الآن نسميها جوارب والشراب ونحو ذلك، على هيئة الخف مثله من غير الجلد، الخف من جلد لكن هذه من غير جلد من قماش ونحو ذلك. نعم.
قال ونحوها، أي نحو الخف والجورب
نحوهما. نعم.
كالجرموب ويسمى الموب.
الآن بدأ يأتي غير الخف غير الجورب، الآن كالجرموب. نعم. يسمى الموب. ها؟
قال ويسمى الموب وهو خف قصير فيسحب المسح عليه النبي صلى الله عليه وسلم.
انتهى. إذن هذه مما من أمثلة التي يمسح عليها الخف والجوارب والجرموب أو الموب. يعني خف، وهو طبعا الموم وخف قليل يلبس فوق الخف كما ذكر صاحب المعجم. نعم.
قال ويسف المسح ايضا على عمامه.
الان بدا يتكلم عن عمامه، انتهينا من القدم قدمين رجلين، بدا الان يتكلم عن عمامه. احكام العمامه، عمامه الرجل، العمامه التي للرجل، وسيبين رحمه الله تعالى شروط المسح العمامة. تفضل.
ويصح المسح أيضا على عمامة مباحة.
أولا أن تكون مباحة، أن تكون عمامة مباحة، لا تكون مقصوبة ولا تكون من حرير ولا مسروقة ونحو ذلك، المهم أن تكون مباحة. إذا هذا الشرط، وذكرنا إحنا أن هذا الشرط أمر خارج عن العبادة، ليس داخل في العبادة، فيصح المسح على الإعمام لو كان مسروقا، وآثم بسرقته وآثم بغصبه. نعم. لرجل،
لرجل لا لمرأة.
نعم. العمامة ما هي للمرأة، المرأة ليست لها العمامة، إنما للرجل. طيب، ومثلها مثل المرأة إذا كانت مع الخمار، هذا الخمار يشق نزعه، إذا هنا ماذا المشقة؟ سيأتي إن شاء الله تعالى أن يكون المشقة. فإذا كان يشق الخمار، إذا كان يشق على المرأة نزعه، فحكمها حكم العلم كما سيأتي. تفضل شيخ.
قال على علامة مباحة لرجل لا لمرأة، لأنه صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والعمامة. قال الترمذي حسن صحيح، هذا إذا كانت محنكة، وهي
معنى محنكة. قال شرط أيضا من شروط أن تكون محنكة، أولا مباح، الشرط الثاني أن تكون ماذا؟ محنكة. ما هي، ما معنى قصده، ما هي المحنكة؟ تفضل شيخ.
وهي التي يدار من تحت الحنك كوع.
نعم. الآن هي ما يدار تحت الحنك طبعا، والحنك معروف انه ماذا؟ هو اسفل للدابه وللرجل، اي اسفل ايش؟ باطن الفم من الداخل، هذا الاعلى، اعلى فوق اللسان، هذا يسمى الحنك، هذا الحنك. لكن سمي بها يعني مجازا ما كان تحت الذكر، فتكون ماذا؟ وهي التي يدار منها تحت الحنك، أي تحت ذبل، تكون بهذا، وتكون على شكل كور، دائرة مكورة. نعم.
وهي التي يدار منها تحت الحنك كوع بفتح الكاف، فأكثر أو ذات ذغار،
يعني أن تكون مكورة، يعني إما كور واحد أو اثنين. نعم. الشرط الثالث أن تكون أو ذات،
أو ذات ذغابة بضم المعجمة وبعدها همزة مفتوحة، وهي طرف العمامة،
يعني أن تكون معها ذبابة، ذؤابة، ذؤابة، وهي ماذا؟ طرف العمامة كما هي، يعني لكن عمامة الشيخ قليلة، نعم، صغيرة. نعم هكذا، أي نعم، تكون هذه مثلها، أن تكون معها ذؤابة مثل هذا. نعم.
وهي طرف العمامة البقاء، فلا يصح المسح على العمامة، على العمامة، على العمامة الصماء.
الصحيح أنه لا بأس بذلك، لا دليل على ذلك. نعم. إنما أن تكون سواء يعني محنكة أو لم تكن محنكة، لا ذؤابة أو لم تكن ذؤابة، إنما الشرط المهم فيها أن تكون ماذا؟ يشق نزعها. إذا كان يشق نزعها ففي هذه الحالة يمسح له، أما لا يشق نزعها فإنه له أن يخلعها ثم يلبسها. نعم. أول شيء.
قال ويشترط أيضا أن تكون ساترة لما لم تجد العادة في كشفه، كما قدم الرأس والأذنين والجوارب والرأس.
يعني هذه أيضا من الشرط أن تكون ساترة، ساترة للأذنين ومقدم الرأس وإلى آخره. لكن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته وعلى الإمام أيضا كان جزء من رأسه مكشوف، فما كان منه مكشوفا فإنه يمسحه ويمسح على الإمام، ما كان مكشوفا من رأسه فإنه في هذه الحالة يمسح عليه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم.
ويستحق مسحه معها.
نعم.
ولو على قوم النساء مدارة تحت ملوكهن لمشقة نزعها كالعمامة بخلاف بقاية الرأس.
نعم، إذا كان الثمار يدار وإذا كان يشق نزعه فحكم حكم العمامة، المرأة تمسح عليه. وما يحدث عندنا في بلدنا ممن تأتي المرأة وتضع على رأسها في رأسها ما يسمى بالمخضار ونحو ذلك أو تعظى وتضعها، هذه حكم وحكم الإمامة، هذه حكم وحكم الإمامة إذا كان يشق عليه نزعها. وأما إذا كان لا يشق نزعه وهو طبعا الصحيح أنه يشق على نزعها فحكمها حكم الإمامة، تمسح عليها. نعم.
قال الخلاف والقاية الرأس
عندكم يا شيخ موجود؟ يضعون النساء على رؤوسهن البعيثران والمخضارة. نعم، ممكن إذا كان حتى قبعة التي من الفل وتضعها، نعم لها تمسح إذا كان شكرا لها. نعم لها ذلك. شوف يسر الشريعة الإسلامية، هذا من يسر الشريعة الإسلامية وسماحة الدين وما جعل الله عز وجل علينا من حرج في الدين.
قال لمشقة نزعها كالعمامة بخلاف واقية الرأس وإنما يمسح
بخلاف بكاء.
واقية الرأس
عندك واقية؟ إذا مكتوب وقاية الرأس
سمعت
واقية
لا
وقاية الرأس
وقاية الرأس.
نعم، يعني إذا كان من أجل وقاية الرأس يعني التي توضع بس إنما للوقاية هذه، لكن إذا المهم هو المشقة، انظر متى دارت المشقة دار الحكم على علته، يعني يدور الحكم على علته حيث دار. فالعلة من اللبس من المسح هو ماذا؟ المشقة. فإذا كانت المشقة موجودة فعند ذلك يجوز المسح، إذا انتفت المشقة انتفى المسح.
قال وإنما
يمسح
جميع ما تقدم في حدث
الأصغر
ما في حدث الأكبر.
نعم، كل الخف والجوارب والموق والعمام والخمار النساء التي يشق نزعها كل ذلك إذا كان هذا يمسح في الحدث الأصغر. أما الحدث الأكبر فيجب ماذا؟ نزع ذلك، فيجب ماذا؟ الغسل في هذه الحالة، نزعها كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام للمسافر وثلاث ويوم وليلة إلا من حدث أكبر. فإذا كان حدث الأكبر عند ذلك يجب ماذا؟ نزع الخف ونحو ذلك. نعم.
قال لا في حدث الأكبر ولا غسل ما تحتها.
نعم، يجب نزع يعني خلعها وغسل ما تحتها. نعم. ثم يأتي برحمه الله تعالى ويتكلم عن الجبيرة. تفضل شيخ.
قال ويمسح على جبيرة مشدودة على كسر أو جرح ونحوهما.
الجبيرة يعني هو ما يجبر به إذا كسر محل فرض، في محل فرض في اليد مثلا كسرت أو في القدم ونحو ذلك ولفة. والجبيرة معروفة الآن في المستشفيات، كانت سابقا توضع من أعواد وحمر وتلف وتربط هذا سابقا، الآن يوضع من جبس خاص بها يوضع به من أجل تثبيت الكسر حتى يلتئم العظم مع العظم. والجبيرة تختلف عن المسح على الكفين، يختلف المسح على الكفين. يشترط فيه شرط أن لا يمسح إلا بعد غسل، كما قال من صفة المغيرة بن شعبة: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. هذا أما الجبيرة فإنه يمسح ولو لم يكن على طهارة. نعم. قبل شيء
قال: تتجاوز قدر الحاجة، وهو موضع الجرح أو المس وما ضرب منه بحيث يحتاج إليه بشدها، فإن تعدى شدها محل الحاجة نزعها، فإن خشي تلف لو ضرب تيمم لزائد.
إذا كان الكسر مثلا في منطقة معينة واحتاج الطبيب إلى أن يزيد من هنا ومن هنا، لا بأس، لا مانع من ذلك ما دام تعتبر جبيرة، لأنها بحاجة. تفضل.
قال: ودواه على البدن تضرر
بالضرع. إذا كان هناك مثلا جرح في يده وعنده دواء، نأتي إلى هذا الجرح. أولا، إذا كان مكشوف أو أنه مغطى، فإنه كان مغطى فإنه يمسح عليه، ويمسح عليه مسحة واحدة، يغسل مثلا من يده لو كان هنا، يغسل من هنا ثم من هنا، يعني من جميع الجهات، وإذا لا عنده يمسح عليه مسحة واحدة. إذا لم يكن مغطى الجرح فإن كان لا يتضرر بالماء فيجب الغسل، وإن كان يتضرر بالمسح فإنه إذا كان يتضرر بالغسل فإنه يمسح، وأما ولا يتضرر بالمسح. أما إذا كان يتضرر بالغسل ويتضرر بالمسح فمسحت عليه، فإنه في هذه الحالة لا يغسل ولا يمسح عليه. يقول الفقهاء أنه ماذا؟ يتيمم له أنه يتيمم لهذا الجرح، لهذا المكان هو الموضع. نعم.
قال: ودواه على البدن تضرر بقرعه كجبيرة في المسح عليه.
إذا قال رحمه الله أنه يتيمم كما ذكرنا، أن يتيمم له. الصحيح والله أعلم، قال أهل العلم أنه يكفيه أنه لا يتيمم له، إنما يمسح على الله عز وجل. فاتقوا الله ما استطعتم، على قدر استطاعته أعطيتكم المذهب. إذا ثلاث حالات: إذا كان الجرح مكشوف، ولا يتضرر بالغسل يجب غسله، إن كان يتضرر بالغسل ولا يتضرر بالمسح يمسح، يجب مسح عليه، إن كان يتضرر بالغسل والمسح فالمذهب يقول أنه يتيمم له، لكن صحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجب عليه التيمم، أنه لا يجب عليه التيمم. نعم. فاتقوا الله ما استطعتم، هذه استطاعته. نعم.
قال: ولو في حدث أكبر بحديث صاحب الشقيقين إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعقوب،
حتى لو كان حدث أكبر، أتى إذا وقع الماء عليه فسوف يتضرر، إما والتضرر يكون يتضرر ربما حتى تأخير العلاج هذا من الضرر، بدلا من يشفى في ثلاثة أيام لو وقع عليه الماء سيشفى بعد خمسة أيام، هذا تضرر، هذا ضرر، هذا يعتبر من تأخير الشفاء.
قال: لحديث صاحب الشنكة إنما كان يكفيه يتيمم ويعقد أو يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده، رواه أبو داود. قال: والمسح عليها عزيمة إلى حلها، أي يمسح على الجبيرة إلى حلها أو ظلم
ليس لها وقت محدد، الجبيرة ما لها وقت محدد إلى أن يمرأ. نعم.
قال: وليس مؤقتا كالمسح على الخفين ونحوهما، لأن مسحها للضرورة فيتقدر بقدرها. إذا لبس ذلك أي وتقدم من الخفين ونحوهما والعمامة والدمار والكبيرة بعد كمال الطهارة بالماء، ولو مسح فيها على حائط أو تيمم لجحر، فلو غسل رجلا ثم أدخلها الخف خلع ثم لبس بعد غسل الأخرى، ولو نوى جحر رفع حدثيه وغسل رجليه وأدخلهما الخف ثم تيمم طهارة ثم تمم طهارته أو مسح رأسه ثم لبس العمامة ثم غسل رجليه أو تيمم ولبس الخف أو غيره لم يمسح ولو جبيرة، فإن خاف نزعها تيمم.
هذه مسألة يعني لو أن متى يلبس الخفين؟ الجواب في ذلك أن يلبسهما بعد كمال الطهارة. لكن هنا مسألة وذكر رحمه الله، لو أنه خلع الخف ثم غسل رجله اليمنى ثم لبس الخف ثم غسل رجله اليسرى ثم لبس الخف، هل يكون لبس الخف الأول على الطهارة أم لا؟ فهمتم المسألة؟ فهمتم المسألة؟ ما فهمت؟ طيب أنا أقول يتوضأ الآن معه شراب، مسح خلع الشراب رجله اليمنى وغسل رجله اليمنى غسل رجله اليمنى ثم لبس الشراب قبل أن يغسل رجله اليسرى ثم غسل رجله اليسرى ولبس الشراب رجل اليسرى، هل يكون لبس الجوربين أو الشراب على طهارة أم لا؟ الشيخ يقول لا. والشيخ
لبسه
على طهارة. ها؟ على طهارة. لبسهما على طهارة. ها؟
لا.
ها يا علي. غسل رجله اليمنى ثم لبس ثم بعد ذلك غسل رجله اليسرى ثم لبس، هل يكون لبسهما على طهارة؟ نعم. ايش حسن؟ يعني لم يكن لابسهما على طهارة. ايش عبد الله؟
غير طهارة، غسل رجله اليمنى ما اتم اليسرى، لكن اليسرى ادخلها على طهارة.
الشراب اليسرى نعم صحيح أنها لا بأس، لكن خلاف الشراب اليمنى التي هل أدخلها على طهارة أم لا؟ هل أدخلها على طهارة أم لا؟ طيب المسألة لو أنه صلى، لو أنه توضأ نقول وغسل رجله اليمنى ثم نسي رجله اليسرى، ها؟ ونسي ظن أنه غسل ثم صلى، صلاة صحيحة باطلة؟ نسي رجله اليسرى ما غسل، ما غسل رجله اليسرى، ها؟ لماذا؟ لماذا؟ لأنه يجب عليه ماذا؟ ما تصح صلاته، صلاته باطلة لأنه لم يتم، ها؟ أي وضوءه. كذلك أيضا اللبس لابد أن يلبسهما بعد كمال الطهر، بعد ما يغسل رجله اليسرى، فإذا غسل رجله اليسرى لبس ويكون بهذه أدخلهما طاهرتين. نعم تفضل.
قال ويمسح الموجود سلس طور أو نحوه إذا لبس بعد الطهارة لأنها كبيرة في حقه، فإن زال عذره لزمه الخلع واستأنف الطهارة حتى يقوم بيده كالم تيمم بيده الماء.
نعم إذا كان سلس من به سلس فوق ولبس بعد طهارة كاملة توضأ ثم لبس، لكنه زال عذره، زال ماذا؟ سلس البول. وكذلك المرأة التي تستحاض زال ما بها، في هذه الحالة يجب عليه ماذا؟ أن يخلع ويستأنف الطهارة، يجب عليه أن يخلع لأنه الآن انتهى، لأنه كان مستبيح لأنه سبب مستبيح فقط بهذا الوضوء تباح الصلاة، ليس وكذلك السحارة مستبيح، فإذا برئت ففي هذه الحالة وزال العذر يجب عليه أن يتوضأ لطهارة الجدي يسأل الطهارة. وقاص رحمه الله كان متيمم وجد الماء، تيمم وجد الماء يجب عليه أن يتوقف. نعم تفضل يا شيخ.
قال ومن مسح
هنا الآن أحكام، بدأ رحمه الله من مسح في سفر ثم أقام، هو مسافر، هو مسافر مسح ثم أقام. تفضل.
ومن مسح في سفر ثم أقام أتم مسح مقيم من مريم وشيء،
يعني مسح وهو مسافر ثم قال نويت الإقامة، بقي في هذا البلد مثلا، نوى أن يقيم في هذا البلد، في هذه الحالة يعتبر مسح مسح مقيم. هل بقي شيء؟ لا، رجل له يومين خلاص نقول انتهى، انتهى، ما نقول اكمل بعد يوم، هو بقي له يوم من سفر، عند ذلك يقول يجب عليك أن تقسم قدميك، انتهى رخصة المسح انتهت بإقامتك، كمن يصل إلى من وصل بيته، مسافر وصل إلى بيته، انتهى الإقامة، انتهى وقت، انتهى. نعم تفضل يا شيخ.
قال وإلا خلع أو عكس، أي مسح
أو عكس بمعنى مسح مقيم ثم سافر، ثم سافر. أيوة، في هذه الحالة ماذا حكم؟ من يكون حكم المسافر ما لم تنتهي ماذا؟ المدة. لكن الآن مثلا هو من أمس من أمس صلاة المغرب مسح إلى صلاة المغرب، وبعد المغرب ماذا؟ نوى الإقامة، نوى الصف، نقول انتهى، انتهى أصلا المسح، مسح وكان انتهى. في هذه الحالة يجب عليك ماذا؟ أن تغسل. أما لو كان باقي مثلا، كان بعد صلاة العصر نوى السفر، نقول لك تكمل ماذا؟ المدة، كم بقي؟ 72، كم من 3 أيام؟ يومين غير هذا اليوم. نعم. تفضل.
قال وعكس، أي مسح مقيما ثم سافر، لم يزل على مسح مقيم تغليبا لجانب حضر أو شك في ابتدائه، أي ابتداء المسح، هل كان حضرا أو سفرا؟ فمسح مقيم.
إذا كان لا يدري هل هو ابتدأ مسح حضر أو مقيم؟ مقيم أو مسافر، فعند ذلك يمسح مسح مقيم، هذا اليقين. نعم.
أي فيمسح تتمة يوم وليلة فقط لأنه المتيقن.
متيقن أيوه.
قال وإن أحدث في الحضر ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر لأنه ابتدأ المسح مسافرا.
نعم.
قال ولا يمسح قلالسة يغرق من سور، قلالسوة وهي المبطلات.
إن كانت القلنسوة مثل عمامة ويشق نزعه نزعها فلا بأس بمسحها، إذا هي المشقة، إن كان مثلها مثل عمامة ويشق نزعها لا بأس، أما إذا كان يشق فلا. نعم.
وهي المبطلات كالنميات القضاة والنوميات. قال في مجمع البحرين على هيئة ما تنتقله الصوفية الآن. ولا يمسح لفافة وهي الدقة تشد على رجله تحتها نعم أو لا ولو مع مشقة لعدم ثبوتها بنفسها.
نعم.
قال ولا يمسح ما يسقط من القدم أو خفا يرى منه بعض، أي بعض القدم أو شيء من محل الفرض، لأن ما ظهر فرضه الغسل ولا يجامع المسح.
نعم. يعني لا يجامع غسل المسح، ما يجمع بين الاثنين، وهذيك ذكرناها. نعم.
لبس خفا على
خف
قبل الحدث ولو مع
خف
احد الخفين
قبل الحدث. انتبه، لماذا قبل الحدث؟ لان الابتداء المسح في المذهب يكون ماذا؟ بعد الحدث، بالحدث اذا احدث هنا يعتبر يبدا المده، لكن هو قال مسح لبس خفا على خف قبل الحدث. ايوه. نعم حكم له الأعلى.
قال لأنه سافر فأشبه المنفرد، وكذا لو لبسه على لفافة وإن كانا مخرقين لم يجز المسح ولو سترا. وإن أدخل، وإن أدخل يده من تحت الفوطان ومسح الذي تحته جاز.
نعم إذا كان يستطيع ذلك ما في بأس. نعم.
وإن أحدث ثم لبس الفوطان قبل المسح التحتاني او بعده لم يمسح الفوقانيه بل ما تحته ولو نزع الفوقانيه بعد مسحه لزم نزع ما تحته. قال ويمسح وجوبا اكثر العمامه ويختص ذلك بدوائرها ويمسح اكثر ظاهر قدم الخف والجبهه.
هذه الكيفيه الان كيفيه المسح. اما العمامه فيقول يمسح على اكثرها يمسح عليها ما استطاع الى ذلك على اكثرها. واما الخف فانه يمسح اعلى الخف دون اسفله دون باطنه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولعلي رضي الله عنه قال لو ان الدين بالراي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه. انما الدين بماذا؟ بالاتباع. شوف ما هو بالعقل الدين بماذا؟ بالاتباع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح اعلى ظاهر الخف. نعم.
قال ويمسح اكثر ظاهر قدم الخف والجبوق والجورب وسن ان يمسح باصابع يده من اصابعه اي اصابع رجليه الى ساقه يمسح رجله اليمنى بيده اليمنى ورجله اليسرى بيده اليسرى ويفرج اصابعه اذا مسح وكيف مسح اجزاء ويكره مسحه وتكرار مسحه دون اسفله.
نعم اسفل ما يمسح انما يمسح الاعلى ويكون يبدا من اصابع رجله ولو كان بالثنتين مع بعض من اليمين على اليد اليمنى على القدم اليمنى واليد اليسرى على القدم اليسرى ثم مسح لا بأس. وإن مسح بالترتيب مسح الأولى اليمين ثم بعد ذلك اليسرى لا بأس كل ذلك صح. نعم.
قالوا يكره مسحه وتكرار مسحه دون أسفله أي أسفل الخف وعقبه فلا يسن مسحهما ولا يجزي ولا يقتصر عليه.
نعم لو اقتصر على المسح على الاسفل ما يجزي لم يكن مجزيا لكن اهم شيء ان يكون ماذا؟ الاعلى الظاهر. نعم.
ويمسح وجوبا على جميع الجبيره.
اما الجبيره فعليها كامله. نعم.
قال ومتى
ولو كانت في القدم ايضا نفسه حتى يمسح عليها كامله ليست مثل الخف. نعم.
قال ومتى ظهر ممن مسح بعد الحدث بخط الخف او خروج بعض القدم الى ساق الخف او ظهر بعض راس وحكمها او زالت كبيره استانف الطهاره فان تطهر ولبس الخف ولم يحدث
استانف الطهاره بمعنى انه يبدا من جديد. نعم.
قال فان تطهر ولبس الخف ولم يحدث لم تطلب طهارته بخلعه ولو كان توضا تجديدا ومسح.
اذا ما انتهت المده انتهى المسح لكن هل هو انتقض الوضوء؟ الجواب لا. انما المسح لو اراد ان يمسح احدث واراد ان يمسح لا ما يمسح لكن لو انه باقي فهو باقي على طهاره على طهاره حتى ولو انتهت مده المسح. مثلا انتهي اليوم الساعه مثلا التاسعه واراد بعد الساعه الى الساعه التاسعه بقي معنا من البارحة بدأ يمسح المسح بدأ من البارحة وانتهت المدة هل له أن يتنفل ويصلي؟ إذا لم يحدث لا بأس. ليس انتهاء المدة معناته ليس يعني ليس معناه أنه ينقضي ناقض من نواقض الوضوء لا معناه أنه لا يجوز له المسح بعدها. إذا حدث وأراد أن يتوضأ فإنه يجب عليه أن يغسل قدميه هذا معنى الانتهاء المدة.
قال أو تمت مدته أي مدة المسح استأنف الطهارة ولم في صلاة لأن المسح أقيم مقام الغسل فإذا زال أو انقضت مدته بطلت الطهارة بالممسوح فتبطل في جميعها لكونها لا تتبعض.
نعم هذا المذهب أنه يقول انتهي لكن الصحيح أن الطهارة لا تنتهي ما لم يحدث إنما انتهت الرخصة في المسح لكن لا دليل على أنه يجب عليه أن يتوضأ وأن وضوءه غير صحيح وأن وضوءه يعني انتقض بانتهاء المدة لا دليل على ذلك. والله أعلم وبالله التوفيق صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سامحنا طلنا عليكم.